بسم الله الرحمن الرحيم. أخذنا في الدرس الماضي فوائد حديث أو بعض فوائد حديث عمران بن حسين رضي الله تعالى عنه في التيمم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب إذا خاف الجنب على نفسه المرض أو الموت أو خاف العطش تيمم. ويذكر أن عمرو بن العاص أجنب في ليلة باردة فتيمم وتلا: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. فذكر للنبي صلى الله عليه وسلم فلم يعنف. وحديث عمرو بن العاص وقصة عمرو بن العاص تذاكرناها قريبا، وحاصلها أنه رضي الله تعالى عنه احتلم في ليلة باردة، وكان ذلك في غزوة ذات السلاسل. قال عمرو: فأشفقت أن أغتسل فأهلك، لأنه في غزوة في سفر وفي ليلة باردة، فربما إذا اغتسل إما أن يمرض أو يهلك. فتيمم رضي الله عنه، قال: ثم صليت بأصحابي الصبح، فذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا عمرو، صليت بأصحابك وأنت جنب؟ فأخبره عمرو بالمانع الذي منعه من الاغتسال، وقال: إني سمعت قول الله عز وجل، أو سمعت الله يقول: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يقل شيئا. وفي ذلك إقرار لعمرو بن العاص على ما فعل. والحديث يصححه الإمام الألباني رحمه الله تعالى، ويصححه أيضا شيخنا يحيى حفظه الله تعالى في كتاب أحكام التيمم، وهو واضح الدلالة على مشروعية تيمم الجنب إذا خشي على نفسه الهلكة من الاغتسال لشدة برد أو لمرض. و سبق أن تيمم الجنب خالف فيه بعض الصحابة كما سيأتي في الحديث، والصحيح جوازه لقصة عمرو المذكورة، وهكذا أيضا لحديث عمران الذي قرأناه، وفيه قال النبي عليه الصلاة والسلام لذلك الرجل: يا فلان، ما منعك أن تصلي مع القوم؟ قال: أصابتني جنابة ولا ماء. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: عليك بالصعيد فإنه يكفيك. وأيضا قول الله عز وجل: أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. فيؤخذ من حديث عمرو الذي علقه الإمام البخاري في هذا الموضع، وهو موصول خارج الصحيح وصله أبو داود والحاكم وغيرهما، يؤخذ من ذلك سماحة هذه الشريعة، وأن مبناها على اليسر والتيسير في حدود الشريعة. وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وهكذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إن الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. قال: حدثنا بشر ابن خالد قال حدثنا محمد هو غندر محمد بن جعفر الهذلي لقب بغندر ما معنى غندر؟ من لقبه بذلك؟ لقبه بذلك ابن جريج أحسن. قال عن شعبة ما لقبه؟ لقبه لقب بأمير المؤمنين في الحديث، أمير المؤمنين في الحديث شعبة بن الحجاج ابن الورد العتكي أبو بصام. قال عن سليمان، سليمان هو ابن مهران الأعمش إمام من الأئمة، قيل له الأعمش لعمش في عينيه، كان يخرج من عينيه مثل القيح رحمه الله، وهو من أئمة الحديث وكانت فيه دعابة. عن أبي وائل، وأبو وائل هو شقيق بن عبد الله، قال قال أبو موسى الأشعري، عبد الله بن قيس والأشعريون من تهامة من اليمن، قال أبو موسى لعبد الله بن مسعود، عبد الله بن مسعود ابن غافل الهذلي أبو عبد الرحمن صحابي جليل وله فضائل وأثنى عليه النبي عليه الصلاة والسلام في غير ما حديث، منها قوله من أراد أن يقرأ القرآن غضا طريا كما أنزل فليقرأه على قراءة ابن أم عبد، فليقرأه على قراءة ابن أم عبد. وهكذا أيضا لما صعد شجرة الأراك يلتقط له سواكا وكانت ساقاه ضعيفتين، وضحك منه بعض الصحابة فقالوا قال مما تضحكون؟ قالوا من دقة ساقيه، قال عليه الصلاة والسلام لهما أثقل في الميزان من جبل أحد، أثقل في الميزان من جبل أحد. قال أبو موسى لعبد الله بن مسعود إذا لم يجد الماء لا يصلي؟ قال عبد الله لو رخصت لهم في هذا كان إذا وجد أحدهم البرد قال هكذا، يعني تيمم وصلى. وقال قلت فأين قول عمار لعمر، عمار لعمر؟ قال إني لم أرى عمر قنع بقول عمار. في هذا الحديث أن عبد الله بن مسعود لا يفتي بالتيمم من الجنابة، وهذا مذهبه ومذهب عمر بن الخطاب من الصحابة رضي الله تعالى عنه. كان عمر كما سيأتي في الحديث لا يرى التيمم من الجنابة، وهكذا عبد الله بن مسعود. وعللوا بما ذكره ابن مسعود هاهنا لو رخصت لهم في هذا كان إذا وجد أحدهم البرد تيمم، يعني أن الناس يتوسعون وإذا برد الماء على أحدهم سيعدل عن الغسل إلى التيمم. فكان ما ذهب إليه عمر وعبد الله بن مسعود من باب سد الذريعة، سدا لذريعة التساهل، وهذا المذهب غير صحيح، وكل يؤخذ من قوله ويرد إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعمر أمير المؤمنين وثاني الخلفاء وخير هذه الأمة بعد نبيها وبعد أبي بكر، وفضائله كثيرة مشهورة، ومع ذلك هو غير معصوم، اجتهد رضي الله تعالى عنه في هذه المسألة فأخطأ، لأن الأدلة تدل على أن الجنوب أيضا يتيمم إذا لم يجد الماء، وهكذا إذا خاف الضرر من استعمال. والإمام البخاري كما ترى صدر هذا الباب بحديث عمرو بن العاص وقصة عمرو بن العاص بعد قوله إذا خاف الجنب على نفسه المرض أو الموت أو خاف العطش تيمم، يعني أن الجنب إن كان عنده ماء لكنه مريض ربما يزداد مرضا له أن يتيمم، أو ربما يموت شدة البرد لو أن يتيمم، أو عنده ماء قليل وهو مسافر يحتاج إليه للشرب لو أن يتيمم، أو لم يجد الماء بالكلية أيضا يتيمم، أو لامسوا النساء فلم تجدوا ماء فتيمم قال الله عز وجل، وهكذا أيضا أحاديث متكاثرة على هذا. حديث عمران الذي قرأناه في الباب السابق، حديث عمرو بن عاص الذي علقه الإمام البخاري، وهكذا أيضا حديث عمار رضي الله عنه لما تناقش مع عمر في هذه المسألة والدليل مقدم. ومن هنا تعلم أن العبرة بالدليل، الاعتبار بموافقة الدليل والعمل بالدليل من الكتاب والسنة، مهما كان المخالف في المسألة عظيما و كذلك أيضا ذا شأن، إذا كان ذا شأن وله منزلة وربما ولي من أولياء الله الصالحين، لا نتابع فيما أخطأ فيه بل نأخذ بالدليل، وليس في ذلك أي مطعن فيه، فلا مطعن في أمير المؤمنين لأنه مجتهد فهو مأجور على اجتهاد لكنه غير معصوم. ولهذا الإمام مالك رحمه الله تعالى قال كل يؤخذ من قوله ويرد، انظر إلى هذا العموم، كل يؤخذ من قوله ويرد، حتى الصحابة رضي الله عنه، قال إلا صاحب هذا القبر، وأشار إلى قبر النبي عليه الصلاة والسلام، يعني أن قوله يجب الأخذ به ولا يجوز رده، أما غيره فيعرض قوله على الأدلة من الكتاب والسنة. ولهذا تجد أهل العلم ممن جاء بعد ذلك يأخذون بالأدلة، يأخذون بالأدلة في هذه المسألة ويجيزون تيمم الجنب في الحالات التي ذكرت آنفا، لأن الأدلة صريحة فيها في جواز ذلك. وكما قيل لعبد الله بن عمر رضي الله عنه لما سئل عن مسألة فأجاب فيها، قال له السائل لكن أباك لا يقول بهذا، قال أرأيت إن قال أبي قولا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قولا، فقول من أو بقول من نأخذ؟ لا شك أنه بقول النبي عليه الصلاة والسلام، لا شك أنه يؤخذ بقول النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. وابن عباس لما كان يفتي في بعض المسائل خالف فيها قول أبي بكر وعمر، جعل بعض الناس يقول قال أبو بكر قال عمر، وابن عباس يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما رأى منهم هذا قال أراهم سيهلكون، أقول قال الله أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقولون قال أبو بكر وعمر، يعني لا مقارنة، فالرسول واجب اتباعه والتسليم لقوله، وما حصل من بعض الصحابة هو عبارة عن اجتهاد في بعض المسائل، هم مأجورون، لكن إذا تبين لنا الدليل خلاف قولهم وجب الأخذ بالدليل، وجب الأخذ بالدليل. هذا مثال من تلك الأمثلة. الآن البعض من الناس يأتي ويحتج عليك في بعض المسائل، يعني على سبيل المثال، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، مسألة الأذان الأول يوم الجمعة، الأذان الأول يوم الجمعة، كم من أناس يستنكرون ويقولون أنتم ما تؤذنون الأذان الأول يوم الجمعة؟ ونقول له هذا الأذان ما أذنه النبي عليه الصلاة والسلام، أي ما أذن في زمنه به، ولا في زمن أبي بكر، ولا في زمن عمر رضي الله عنه، وكذلك صدرا من خلافة عثمان. يعني هذا التأذين الأول زاده عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وأرضاه على الزوراء في السوق، لأن الناس ما كان هناك مكبرات صوت، ربما حصل تأخر على الجمعة، فأمر المؤذن أن يؤذن قبل الوقت في السوق على الزوراء من أجل أن ينتبه الناس إلى اقتراب وقت الجمعة. ثم انتشر هذا الأمر بعد ذلك. طيب، عثمان رضي الله عنه اجتهد لمصلحة رآها، رأى تأخر الناس عن الجمعة وليس عندهم ما ينبههم على الوقت، لا عندهم ساعات، لا عندهم مكبرات صوت ولا شيء من ذلك، ربما يغفل الإنسان في مزرعته ما يأتي له قد انتهت الخطبة أو إلى آخر. فاجتهد عثمان رضي الله عنه بزيادة ذلك. بعض أهل العلم قال نبقى على ما كان عليه الأمر في زمن نبينا عليه الصلاة والسلام، لأن في حديث سائب بن يزيد بيان أن هذا ما كان في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، ولا زمن أبي بكر ولا زمن عمر، وإنما حصل في زمن عثمان اجتهاد منه للمصلحة التي رآها رضي الله عنه، وهو مأجور على الاجتهاد. وبعض أهل العلم قال يبقى أذان عثمان على الحالة التي كانت في زمن عثمان. كيف ذلك؟ يعني قالوا إذا كان المكان، يعني إذا كان الناس ما عندهم ما يتنبهون به لاقتراب الوقت من ساعات ولا مكبرات صوت فيحتاج إلى هذا، أما في هذه الأزمنة فقد وجدت أمور يستغنى بها عن هذا الشيء الذي من أجله زاد عثمان ذلك. هذا الثاني يعني جنح إليه الإمام الألباني رحمه الله تعالى، وبعض أهل العلم أخذ بما جاء عن عثمان فقال بمشروعية الأذان الأول مطلقا، والصحيح هو القول الأول، وأنه غير مشروع، والحجة أنه لم يكن في زمن النبي عليه الصلاة والسلام. هذه حجة قوية. انظر الآن إلى المسألة التي نحن بصددها. عمر يقول الجنوب ما يتيمم حتى وإن لم يجد الماء، حتى وإن لم يجد الماء ما يتيمم عنده. وكذلك أيضا إذا خشي على نفسه باب أولى ما يتيمم عنده. يعني رخصة التيمم عند عمر رضي الله عنه عند ابن مسعود للحدث الأصغر فقط. طيب، هذا اجتهاد من عمر. لماذا يا أيها الذين تنادون وتنكرون علينا مسألة الأذان الأول يوم الجمعة، لماذا ما تأخذون بقول عمر في هذه المسألة؟ ولكن المسألة كما سمعت الأمر فيه ما فيه. هذا يدلك على أن أقوال الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم واختلاف الصحابة يؤخذ بقول من وافق الدليل منهم. الصحابة اختلفوا في هذه المسألة التي نحن بصددها، كما اختلفوا أيضا في مسألة الأذان الأول. وعند اختلاف الصحابة بمن بقول من نأخذ؟ من يجيب؟ بمن وافق الدليل، لأنهم مجتهدون. اختلفوا في مسائل فأنت ترجح من خلال الدليل، تنظر قول من منهم وافق كتاب السنة وتأخذ به. هذا هو، بارك الله فيك.
هل حديث عليكم في سنة الخلفاء الراشدين
حديث صحيح؟ نعم، لكن الخلفاء الراشدون ليس لهم سنة مستقلة عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يجب أن نفهم هذا. فسنتهم هي سنة رسول الله، سنتهم هي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فليس لهم سنة مستقلة أبدا، وإلا فالخلفاء الراشدون أنفسهم اختلفوا في مسائل. طيب الآن لو جاء من يحتج علينا بهذا الحديث، نقول له المسائل التي اختلف فيها الخلفاء الراشدون أنفسهم كمسألة التيمم، هذه مسألة خلافية. الأذان المعروف الذي هو أذان الجمعة عند الخطيب، أذان الجمعة المعروف الذي هو عندما يجلس الخطيب على المنبر، هو نداء، الأذان هو نداء يعتبر. في حديث سائب بن يزيد عند البخاري قال كان النداء يوم الجمعة أوله إذا جلس الإمام على المنبر في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر، هكذا يقول السائب بن يزيد والحديث البخاري. كان النداء يوم الجمعة أوله، هكذا يقول السائب بن يزيد، إذا جلس الإمام على المنبر في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر، فلما كان عثمان زاد التأذين الثالث على الزوراء. واضح هذا؟ نعم، لأنه حسب الإقامة أذانا. فالشاهد من هذا أن الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم اختلفوا في مسائل، فلو أخذنا بإطلاق عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين وفهمنا أن لهم سنة مستقلة، فبقول من نأخذ عندما يختلفوا، وقد اختلفوا في مسألة طلاق الثلاث في المجلس الواحد، واختلفوا في الأذان الأول يوم الجمعة كما هو معلوم، اختلفوا في مسائل، فمن خلال هذا تعلم أن المقصود بسنة الخلفاء سنتهم، وليس لهم سنة مستقلة وإنما هي سنة النبي عليه الصلاة والسلام، فهم أتبع الناس لها، لكن اجتهدوا في مسائل. نعم، اجتهد بعضهم في مسائل، والواجب هو عرض الأقوال والأفعال على الكتاب والسنة. واضح هذا؟ إلا في حالة، تنبه، إلا في حالة مسألة من المسائل ما وجدت فيها إلا فتوى ذلك الصحابي، وجدت فتوى صحابي من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام وليس فيها سنة واضحة عن النبي عليه الصلاة والسلام، فهنا تأخذ بقول ذلك الصحابي، تأخذ بقول ذلك الصحابي. أما إذا اختلف الصحابة فيما بينهم فالأمر في ذلك يرجع إلى الكتاب والسنة، يعني نرجح القول، قول من أقوالهم على حسب ما يوافق الكتاب والسنة. واضح هذا؟ على ماذا؟ لا دلالة فيه، والحديث منكر كما قال ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية وجماعة من أهل العلم، يعني أنكروا هذا الحديث منكر. الله يقول ما فرطنا في الكتاب من شيء، ما من شيء وما من حكم شرعي إلا وتجد له أصلا في الكتاب والسنة، وما وكل الله الناس إلى عقولهم وآرائهم، وإنما وكلهم إلى كتاب السنة، اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء. ما الذي أنزل إلينا من ربنا؟ كتاب السنة. فإذا اختلف الصحابة فنأخذ بقول من وافق الكتاب والسنة منهم. نعم، وقد سبق يعني ماذا؟ أنا مختلف في مسائل كثيرات. نعم، نعم، هذا أيضا ذكره أهل العلم في الجواب عن هذا الحديث. أحسن، فعليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها، ولم يقل عضوا عليهما. لماذا؟ لأنها سنة واحدة، لأنها سنة واحدة، الخلفاء الراشدون ليس لهم سنة مستقلة عن سنة رسول الله فهم متبعون للنبي عليه الصلاة والسلام، منقادون لأمره. نعم. أما حديث سائب بن يزيد في قضية الأذان هو واضح، يعني ما حجة من يفتي بالمشروعية مع هذا الحديث الواضح في البخاري؟ كان الأذان في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوله هكذا، إذا جلس الإمام على المنبر في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر. قال رحمه الله تعالى: حدثنا عمر بن حفص، عمر بن حفص بن غياث، قال حدثنا أبي وهو حفص بن غياث، عن الأعمش قال: سمعت شقيق بن سلمة قال، هو الشقيق بن سلمة وليس شقيق بن عبد الله، قال: كنت عند عبد الله وأبي موسى، فقال له أبو موسى: أرأيت يا أبا عبد الرحمن إذا أجنب الآن؟ أبو موسى الأشعري يناقش عبد الله بن مسعود عليهم السلام ورحمة الله. عبد الله بن مسعود وعمر على أن الجنوب ما يتم، فحصل نقاش بين أبي موسى وسيأتي بأطول من هذا. فيقول أبو موسى لعبد الله بن مسعود: أرأيت يا أبا عبد الرحمن إذا أجنب فلم يجد ماء كيف يصنع؟ قال عبد الله: لا يصلي حتى يجد الماء. هذا اجتهاد منه رضي الله عنه، يرى أن الصلاة تؤخر حتى يجد الماء. هذا القول غير صحيح ما ذهب إليه عبد الله بن مسعود، قد سبق التنبيه عليه. ماذا؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيان، حديث عائشة رضي الله تعالى عنها. قال: أرأيت يا أبا عبد الرحمن إذا أجنب فلم يجد ماء كيف يصنع؟ فقال عبد الله: لا يصلي حتى يجد الماء. فقال أبو موسى: فكيف تصنع بقول عمار حين قال له النبي صلى الله عليه وسلم كان يكفيه؟ يعني احتج عليه بحديث عمار، وعمار تناقش مع عمر رضي الله عنه، قال: أما تذكر أني كنت أنا وأنت في سفر فأجنبت فلم أجد الماء؟ قال: فتمعكت. والحديث مر معنا قبل، أي أنه ماذا؟ تقلب بين التراب. قال: فأتيت النبي عليه الصلاة والسلام فأخبرته، فقال: إنما كان يكفيك أن تقول هكذا، ثم ضرب بيده الأرض فمسح وجهه وكفيه، ونفخ فيهما ثم مسح وجهه وكفيه، يعني هذا حجة على أن الجنب له أن يتيمم. فقال، أي عبد الله بن مسعود: ألم ترى عمر لم يقنع بذلك؟ يعني احتج بأن عمر ما قنع بذلك، فكأن عبد الله بن مسعود يعني يقول عمر أفضل وأجل، وهذا لا شك فيه أن عمر أفضل وأجل من عمار، لكن أيضا لا يمنع ذلك أن يكون الحق مع عمار في هذه المسألة. وقد تذكرنا قبل أن المفضول قد يكون عنده شيء من العلم ليس عند الفاضل، وذكرنا على ذلك أمثلة فيما مضى، ومنها هذا. ولا يلزم من ذلك أن يكون المفضول أفضل من الفاضل مطلقا، لكن قد يحيط علما ببعض المسائل التي لم يحيط بها علما الفاضل، ولا يلزم ذلك التفضيل مطلقا. قال: فقال أبو موسى، أي قال لعبد الله مسعود: فدعنا من قول عمار، كيف تصنع بهذه الآية؟ يعني الآية: أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمم. الآن احتج أبو موسى على عبد الله مسعود بماذا؟ بالآية، وهي حجة قوية. قال: فما درى عبد الله ما يقول، يعني أن حجة أبي موسى كانت أقوى من حجة عبد الله بن مسعود. لماذا؟ لأن الدليل معه، لو كان كما يقول بعض الناس سيقول ابن مسعود مثلا لا نأخذ بقول عمر مطلقا، لا سكت وما درى عبد الله ما يقول لأن الدليل مقدم. ثم قال إنا لو رخصنا لهم في هذا لأوشك إذا برد على أحدهم الماء أن يدعه ويتيمم، يعني من باب سد الذرائع فقط. قال فقلت لشقيق فإنما كره عبد الله لهذا، قال نعم. في الحقيقة هذه مناظرة طيبة فيها فوائد قيمة، ولو لم يكن من فوائدها إلا أن الشخص يأخذ بالدليل ويأخذ بالحق ولا يلتفت ولا يأخذ بقول من خالف الحق كائنا من كان. ما ستسأل عن تقليدك لفلان أو فلان أو فلان، ما يسألك ربك إلا عن اتباعك للدليل. ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين، ما يسألك عن تقليدك للشيخ الفلاني أو للداعية الفلاني أو إلى آخر، ماذا أجبتم المرسلين. فانظر لنفسك حجة، يعني ماذا واضحة حجة صحيحة بين يدي الله عز وجل. أما التقليد فإن أصحابه يتبرأ بعضهم من بعض، وهذا شيء معلوم، يتبرأ الذين اتبعوا من الذين تبعوا.